إذا قيل هذا الشاعر الحلبي ابن الأبيض، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، والباقي مثل البيت الثاني. أو لا، فقلهم، هلاك يقول فخذهم، هل يقول فقلهم، والباقي سواء. فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد.
ما في أسئلة؟ أسئلة ما في؟
نعم. نعم. لا، اشتهروا لأنه في وقت متقارب اشتهروا بهذا، والفقهاء السبعة هذا المشهور أنهم المذكورون الآن، وإلا السابع في من يخالف، في بعضهم يقول غير يعني غير المذكورين، في شخص اختلفوا فيه سابعهم. قد ذكر جماعة من أهل العلم ما يتعلق بهذا في طبقات الفقهاء الشيرازي، وفي آخر مقدمة من الصلاح، وآخر ألفية العراقي، بيان ما يتعلق بهذا، لكن هذا هو المشهور.
نعم نعم. ها؟
نعم. ما يضره. الأولى أن الإنسان يتفقه على مذهب من المذاهب من أجل أن هذا العلم يستقر في ذهنه، ويعرف الأبواب، يعرف موضع المسائل. الآن بعض الناس تعرض مسألة إذا أراد بحثها يبقى وقتا طويلا لا يدري وين في أي باب من الأبواب، لكن إذا حفظ متنا بالفقه وقرأ شرحا عليه ثم ما تيسر من الكتب الأخرى يعرف الأبواب ويعرف المسائل ويعرف كلام العلماء. أما كونه يلزم بهذا المذهب هذا غير صحيح. الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن كيف يعرف الإنسان ما يتعلق بالأحكام؟ بهذه الطريقة، طريقة متن فقهي يقرأه ويتفقه ويعرف. أما مسألة التطبيق والعمل وإفتاء الناس فهذا لا يكون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. لكن كلامي الآن في مرحلة تكوين الطالب لنفسه طالب علم، لأن المحيط بالمتون ما يتعلق بها من شروح يفتح الله عليه من العلم الشيء الكثير إذا أحسن النية وأخلص القصد، فتح الله عليه من العلم الشيء الكثير. ثم يقرأ بعد هذا التفاسير المطولة، كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه، ويعمل ويفتي بما دل عليه الكتاب والسنة. بعض الناس يخلط بين مسألة التعليم وطلب العلم وبين مسألة العمل والإفتاء والتطبيق وما شابه. لا بد أن تفرق بين هذا وهذا. مسألة تكوين طالب علم. أما أن نجعل هذا الأمر وما بعد شيئا واحدا هذا غير صحيح. وليس معنى أن تتفقه على مذهب الإمام أحمد مثلا أو أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أنك ملزم به أبدا. هذا من قال بهذا فقد ألزم الناس شيئا لم يلزمهم الله به ولا رسوله. ولهذا جماعة كثيرة من أهل العلم طلبوا العلم على هذه الطريقة ثم توسعوا وصاروا من المجتهدين وصاروا من المستقلين يفتون ويعملون بما دل على الرسل، ومع ذلك مذكورون أنهم من ضمن الحنفية من ضمن المالكية من ضمن الشافعية من ضمن الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية معلومة إمامته في العلم ومقامه في الدين، ومع ذلك هو معدود من أصحاب الإمام أحمد، ترجمته مذكورة في طبقات الحنابلة الذيل طبقات الحنابلة لابن رجب وفي غيره من كتب طبقات علماء المذهب الحنبلي، لأنه طلب العلم على هذا المذهب تفقه عليه ولم يمنعه بعد ذلك أن كان مجتهدا مطلقا وكان له اختيارات وأشياء معروفة. فلينتبه للفرق بين هذا وهذا. هذا يسأل عن مختصرات تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير رحمه الله اختصره جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله في كتابه عمدة التفسير، لكنه ما أكمله، وصل إلى آخر الأمثال أو أول الأمثال ما أكمل، هو أحسن المختصرات. أما المختصرات الأخرى فبعضها فيه شيء من التصرف وبعضها شيء فيها شيء من سوء الفهم، يعني فهم هذا المختصر فهما وبنى عليه، لكن فيه طريقة تغني عن هذا، وهي أن الإنسان يطالع في تفسير ابن كثير ما يتعلق بكلام الحافظ على معنى الآية، وهذا في الغالب يكون بعد سرد الآيات يذكر معانيها، ثم يستطرد الحافظ ابن كثير ويذكر الأحاديث ويطيل، تجاوز ما يتعلق بهذا، اقرأ كلامه على الآيات وتجاوز إلى ما بعده. والأمر سهل، يعني كون الإنسان يقرأ الأشياء التي قد لا يعني يستوعب أكثرها يقرأ قراءة يعني قراءة مرور أو يتجاوز ولا يضر ذلك، وهذا أحسن من قراءتك في مختصر قد يكون في شيء من التصرف. هذا يطلب كلمة عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، لأن سيرة العلماء لها وقع في النفوس. هذا صحيح، لكن كلام على الشيخ رحمه الله كلام كثير وقد أقام الشيخ رحمه الله في الرياض لما تولى رئاسة مجلس القضاء، وجعل دروسا في المسجد القريب أربعة أيام بعد المغرب إلى إقامة صلاة العشاء. وكان رحمه الله من العلماء المبرزين في وقته، وترجمته موجودة في مواضع كثيرة، سيصدر له إن شاء الله فتاوى، وسيصدر له أشرطة، وهي أشرطة الدروس التي كانت في هذا المسجد. غفر الله لنا وله، وجمعنا وإياكم أيها في دار كرامته. هذا يقول: لماذا ميز الفقهاء السبعة عن غيرهم؟ هذا مثل ما ذكرت، جماعة من الفقهاء كانوا كلهم في المدينة واشتهروا بين الناس بالعلم، فإذا اتفق رأيهم على شيء لم يعني يتجاوزه الناس إلى غيره بفقههم وعلمهم رحمهم الله، وإلا فهم كغيرهم من أهل العلم، ليس قولهم ملزما. هذا يسأل: في أي مجال يبدأ الطالب؟ في مجال التوحيد أو الحديث أو الفقه أو الأصول؟ لنعلم جميعا أن مستوى الحاضرين يختلف، ومستوى الناس في عقولهم وإدراكهم يختلف، وفي أعمارهم أيضا، فالسن مختلف، والعلم قد يكون بعض الناس درس العلم الشرعي في المعاهد العلمية وفي الكليات، يكون عنده من الخلفية العلمية شيء كثير، قد يكون درس في مدارس أخرى ليست عنايتها بالعلوم الشرعية كعناية المعاهد والكليات. ولا شك أن الاهتمام بعلم التوحيد هو أهم، لأن التوحيد هو أول المفروضات، الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو التوحيد. يعرف الإنسان ما يتعلق بهذا العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما أرسل معاذا لليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. التوحيد هو الذي يبدأ به، يبدأ الإنسان في هذا الفن، وبالإمكان أن يجمع الإنسان بين فنين أو ثلاثة أو أربعة أيضا على حسب قدرته ووسعه. لا مانع أن الإنسان يجمع بين قراءة في كتب التوحيد والقراءة مثلا في كتب التفسير، لا مانع من هذا. قد كان الإمام النووي رحمه الله له 12 درسا طوال اليوم، وهذه الدروس مختلفة، كل إنسان يجعل لنفسه دروسا في فنون مختلفة، الأمر راجع إليه إذا كان بإمكانه الإحاطة والمعرفة للجميع. أما إذا كان يكثر على نفسه ويترتب عليه يضيع الجميع، ثم يكون لا استفاد توحيد ولا استفاد تفسير، ما يصلح. أهم شيء الإتقان، يلاحظ الإنسان. ليس المهم أنك تقرأ متون هذا الفن وشروحه، فن التوحيد وفن الحديث وفن المصطلح وفن الفقه وفن الأصل، هو المقصود كثرة، أهم شيء الإتقان. إذا أتقنت فن التوحيد إتقان للمختصرات الأولى ثم ما يتعلق بالتفسير بعد هذا تنظر في فنون التوحيد في فنون الحديث متون الحديث متون مصطلح الحديث تبقى وقتا في هذا. ما المانع أن يبقى الطالب سنة سنتين في هذا الفن ولا سيما إذا كان في مقتبل عمره إذا كان طالب في مرحلة ثانوية مثلا أو في المرحلة الجامعية يحتاج إلى تكوين نفسه تكوينا علميا صحيحا إلى وقت وليعلم الإنسان أن هذا الوقت طويل. أما من أراد أن يكون نفسه طالب علم وملم بهذه الأشياء في سنة أو سنتين هذا مستحيل ولا يمكن. الإنسان يحتاج إلى وقت. وهذا يسأل عن تفسير في ظلال القرآن. التفاسير كثيرة مثل ما سبق، وهذا تفسير لسيد قطب رحمه الله اشتمل على فوائد وأشياء طيبة ومفيدة، كما أنه يوجد فيه بعض الأشياء المخالفة التي نبه عليها أهل العلم. قد صدر أكثر من كتاب في بيان بعض الأغلاط في هذا التفسير. الإنسان عنده من كتب التفسير الشيء الكريم، وكونه ينظر في هذا التفسير ويستفيد مما فيه بعد سنوات من بداية طلب العلم وإذا تمكن من العلم لا بأس. أما أن يقرأ الإنسان من فيه في البداية هذا غير صحيح وليست طريقة سليمة لا في هذا ولا في غيره من كتب التفسير المطولة. الإنسان في مرحلة طلب العلم يبدأ بالكتب المختصرة والكتب المهمة. هذا بالنسبة لفن الحديث. يقول هل أحفظ كتب الحديث ثم أدرس أحوال رجالها؟ ما يتعلق بالرجال تعرفه في فن المصطلح، فكون الإنسان يقرأ في المتون الحديثية ثم يقرأ في المصطلح أو يقرأ في متون الحديث وفي مصطلح الحديث في وقت واحد على حسب مستواه واستعداده. لا ما يتعمد هذا على كل حال المسألة سهلة. كل عالم يؤخذ من قوله ويترك ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بأشياء لا داعي لها. بعض الناس ربما بحث في مسألة أو في مسائل ليس هناك حاجة تدعوه إلى أن يبحث فيها، يذهب وقته في أشياء في رد وانتقاد، وهذا قال كذا وهذا قال كذا. طالب العلم الذي يريد العلم لا يشتغل بهذه الأشياء وليتركها جانبا، ليقبل على حفظ القرآن والعناية به. فإذا أنهى هذه المرحلة يبدأ في فن التوحيد، فن التفسير، فن الحديث، وفن المصطلح، وفن الفقه، فن أصول الفقه، وفن النحو والصرف، يعتني بها وفيها غنية عن إضاعة وقته وسيما وقت شبابه في أشياء وقعت بين بعض الناس المتقدمين أو المتأخرين. ما له داعي هذا أبدا. أما بالنسبة للتفسير الذي يبدأ به الإنسان هذا سبق الكلام عليه أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وبالإمكان الرجوع إلى ما سبق والاستفادة منه. هذا يقول: كيف نجمع بين الدراسة النظامية كليات وبين الطريقة المنهجية التي في المساجد؟ الطالب الذي في مرحلة ثانوي والمتوسط الثانوي أو المرحلة الجامعية ولا سيما في الكليات الشرعية بإمكانه أن يستغل ما في مقررات المعاهد، لكان المعاهد العلمية فيها متون كثيرة في فنون مختلفة، ولهذا لو يعتني الطالب في المرحلة المتوسطة بما يدرسه من متون مثل متن الزاد ومثل متن العمدة ومثل متن الواسطية واللمعة، كتب كثيرة مفيدة، لو يعتني بها وكذلك ما في مرحلة الثانوية والجامعية لا خرج وعنده حصيلة علمية جيدة جدا. لكن الغالب أن الطلبة في هذه المرحلة قليل منهم من عنده التوجه ومن عنده يعني العناية بنفسه وتكوين نفسه طالب علم، وإلا من كان في هذه المرحلة فإن عليه أن يعتني بما يدرسه من مقررات لأن فيها علما عظيما، ويستفيد بهذا من حيث دراسته النظامية ومن حيث المعلومات الشرعية التي يتحصل عليها ويعرفها. وأهم شيء العزيمة الصادقة، الإنسان إذا كان عنده عزيمة مهما كان عمله وتخصص شرعي أو غير شرعي، الشرعي واضح وسهل وغير الشرعي بإمكانه أن يجعل وقتا، لا بد أن يكون عنده وقت، ما في إنسان يقول أنا مشغول طول الوقت، الذي يقول هذا كاذب ويدعي ادعاء. الإنسان عنده العصر، عنده المغرب، عنده العشاء، عنده يوم الخميس إجازة، عنده يوم الجمعة إجازة، وين يروح الوقت؟ لكن بعض الناس وقته غير محدد المهام، بعض الناس يعرف ماذا عنده بعد العصر وماذا عنده بعد المغرب وماذا عنده بعد العشاء، ولو أراد شخص أن يعني يذهب معه أو أراد منه شيئا تعذر، لأنه ما رتب وقته على ما يريد هذا الرجل، عنده ترتيب يسير عليه. فالإنسان المنظم هذا يحصل علم مهما كان مشغولا، لا بد أن يجد وقتا. لكن المشكلة أن كثير من الناس الآن وقته يذهب عليه السدى، لو فكر هو في نفسه ماذا ذهب عليه بعد الظهر، إذا كان من الناس اللي بعد الظهر تنتهي أعمالهم، أو بعد العصر، بعد المغرب وين راح، بعد العشاء إلى أن نام. لو نظر نحن الآن نخرج من صلاة العشاء مثلا 9:45 أو أبكر من هذا، ونام مثلا الساعة 12 أو أقل أو أكثر، لو نظر هذا الوقت وين ذهب؟ لو وجد أن أكثره ذهب سدى، ذهب سبهللا لا قيمة، كونه يجعل مثلا نصف ساعة بعد العشاء لكذا، وساعة بعد العصر لكذا، والمغرب معروف ما لا يعمل فيه، بالترتيب والتنظيم يحصل الإنسان على خير كثير. هذا سؤال مفيد بالنسبة لقراءة كتاب معين، هل يكتفي الطالب المبتدي بالقراءة وحدها أم يقيد أو يلخص أو ماذا؟ القراءة هي الوسيلة للعلم عند بعض الناس، وبعضهم السماع فقط وبعضهم الجميع، القراءة والسماع. لكي يستفيد الإنسان من القراءة ينبغي أن تكون قراءة مركزة أو قراءة فوضوية، يقرأ في كتاب مطول، كتاب مختصر، كتاب متوسط، هذا ما ينبغي، لابد قراءة مركزة فيها تدرج. ثم إذا قرأ، ليس القصد من القراءة أنك تقرأ هذه الصفحات ثم تنهي الكتاب، لا، القصد أن تستفيد. كيف تستفيد؟ تستفيد تقرأ الموضوع قراءة أولية، قراءة عامة، مثلا هذا الباب أو هذا الفصل تقرأ فيه قراءة عامة من أوله إلى آخره، تعرف ما فيه، ثم تقرأ قراءة ثانية بدقة، قسم القراءة التي قرأت، هذا الفصل اشتمل على كذا وكذا، تجعل أرقام 1، 2، 3، تجعل خط الأشياء المهمة والكلام يعني الذي له قيمة فيما تقرأ تجعل تحته خطا. ثم إن تيسر لك أن تكتب ملخصا هذا أحسن، لأنه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قد جرب جماعة من الناس أن الأشياء التي يقرؤونها ثم يقرؤونها ثانية ويركزون عليها ويجعلون لها نقاط وعناصر ثم يلخصون ما في هذا الفصل أو ما في هذا الباب، يكتب الإنسان بخط يده ولو كان ما عنده جديد هو، لكن من قصد من أجل أن يستفيد، لأن الإنسان إذا جعل عنده دفترا خاصا لهذه الأشياء، هذا الدفتر لفن التوحيد مثلا، كتب بيده هو الباب الأول مثلا الأصول الثلاثة، بدأ الأصل الأول كتب ملخصا لهذا الأصل، ثم الثاني والثالث، كذلك بالنسبة لكشف الشبهات، كذلك بالنسبة لكتاب التوحيد، لخص بنفسه هو من شرح أو من شرحين أو أكثر واعتنى، ثم كأنه ألف كتابا على هذا المتن كله تلخيص واختصار لما قرأ، ثم يقرأ ثانية ويقرأ ثالثة حتى يرسخ في ذهنه. يذكرون في ترجمة عباس محمود العقاد أنه قال قراءة كتاب واحد 3 مرات أنفع من قراءة 3 كتب. هذه كلمة لها قيمتها وكلمة مفيدة، أن الإنسان لا يقول قرأت هذا الكتاب وانتهيت منه، شو كتاب ثاني وهذا، لا، كونه يقرأ الكتاب ويقرأه ثانية وثالثة أنفع له بكثير من أن يقرأ 3 كتب، لأن لو أتى بحث وسؤال فيما قرأ قراءة واحدة عنده معلومات لكن غير مركزة، بل يمكن ما يستطيع أن يتكلم عن هذا الموضوع لأنه قرأ قراءة عابرة وقراءة مرة واحدة. كل إنسان يستعيد القراءة بالكتاب 2، 3، 4، 10، ما المانع؟ وأيضا إذا حفظ متنا يستعيد الحفظ ويتعاهد الحفظ حتى يمتع بمحفوظاته. أما من أراد العلم بدون أن يبذل جهدا كثيرا هذا لا يحصل. لهذا يقول بعضهم أعطي العلم كلك عساه يعطيك بعضه. هذا يقول قل أن يوجد دروس في اللغة العربية فليكتفى بقراءة كتب اللغة المشروحة فقط بالإمكان الاستفادة من الدروس المسجلة في النحو لجماعة من المشايخ موجودة ومتوفرة الحمد لله بالإمكان الاستفادة منها. وإن كان كل الإنسان يقرأ على شيخ في النحو وفي غيره أنفع له وأبرك له بكثير. هذا شيء مجرد حضور الإنسان في المسجد واهتمامه وأخذ عن الشيخ مشافهة هذا أنفع بكثير. ويلي هذا لمن لم يتيسر له أن يسمع الأشرطة الموجودة على المتون في مختلف الفنون. هذا يقول أني ذكرت في شرح كتاب بلوغ المرام عددا كثيرا من الكتب وأني لم أذكر كتاب الشيخ العبيكان. هل الشيخ عبد المحسن العبيكان كتاب على البلوغ؟ ما أعظم هذا. قضية المرام هي بشرح بلوغ المرام. قصدي إن كان السائل هذا قاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبد الهادي. هذا كتاب في الفقه الحنبلي ما له علاقة بالبلوغ. مثل سألني شخص يقول في الكلام على الألفية ألفية العراقي أني تكلمت على ألفية السيوطي وتركت هذه الألفية هل هذا وقع؟ أنا مستغرب من السؤال. ألاحظ عدة أسئلة عن كتاب ظلال القرآن وهل يسمى تفسير أو لا وهل يجوز أن يستخدم بعض الألفاظ التي استخدمها. أنا مثل ما قلت لكم لا تشتغلوا بهذه الأمور. دعوا ظلال القرآن ودعوا غيره من كتب التفسير المطولة واشتغلوا بما هو أنفع لكم وأهم. هذا يقول أو يطلب جدولا في هذه الإجازة لطالب علم مبتدئ. أظن كلام السابق فيه ما يكفي أن الإنسان يعتني بالقرآن بحفظه وإتقانه ثم بعد ذلك يبدأ بفن التوحيد وفن التفسير وفن الحديث وفن مصطلح الحديث وفن الفقه وفن أصول الفقه وفن النحو والصرف. هذه أهم العلوم الشرعية وأهم العلوم العربية. التفسير وعلوم القرآن حديث ومصطلح حديث والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف يعتني بها بمتونها شيئا فشيئا يجمع بين ما تيسر له حسب فهمه وإدراكه. هذا يسأل عن قراءة الكواشف الجلية قبل كتاب التوحيد سبق ذكر هذا، كتاب التوحيد أسهل وأوضح، ثم قراءة الواسطية بعد. هذا يسأل عن أحسن طبعات تفسير ابن كثير. لا يوجد لابن كثير تفسير ابن كثير طبعة متقنة كما اتضح من دروس سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، الشيخ حفظه الله ورحمنا وإياه، له عناية بتفسير ابن كثير، له 3 دروس في هذا التفسير، درس الفجر ودرس المغرب ودرس آخر الفجر. فيوجد أثناء القراءة اختلاف في النسخ، تصحيفات في أسماء الرجال، بعض الأخطاء، ما فيه طبعة يعني يقال إنها أقرب وأحسن. هذا يسأل عن مواطن انتشار المذهب المالكي والحنفي. هذا أمر سهل، الحنفية في الهند وفي باكستان وفي بلدان كثيرة، وفي مصر كما يوجد في مصر أيضا بعض الشافعية، ويوجد بعض المالكية، وفي المغرب وبعض جهات إفريقيا عندهم أو هم على مذهب الإمام مالك. هذا يسأل عن القراءة المقارنة بين كتابين في وقت واحد مثل حاشية ابن قاسم عن الروض والشرح الممتع للشيخ محمد. هذا طيب، هذا طيب إذا كان يستطيع ذلك ولا يؤثر عليه، لكن بعض الناس كثر على عمره ثم صاب بملل ويترك. هذا يسأل عن بعض الناس الذين في معتقدهم بعض الأخطاء، هل يؤخذ العلم عنهم أو لا؟ كل حال العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إنسان لا يطلب العلم إلا على أهل العلم لئلا يؤثر عليه، يعني بعض الناس فيه خبث، فيه شر، قد يتظاهر بالعلم والخير والدين والواقع عكس هذا، لا يقرأ إلا على أهل العلم وعلى أهل الدين. ثم إذا تمكن الإنسان وعرف كونه يأخذ بعض الفنون عن بعض الناس المتقنين لها وإن كانوا ليسوا بذاك في بعض الأشياء، هذا ما يؤثر، لكن هذا ما يكون في حالة ابتداء الطلب. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، درس اليوم عن المتون عند الشافعية. المتن الأول متن التنبيه للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الغيرزبادي الشافعي، المتوفى 76 و400 رحمه الله. قال مؤلفه في مقدمته: هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي، هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه. إذا قرأ المبتدي وتصوره تنبه به على أكثر المسائل، وإذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث إن شاء الله. قال عنه الإمام النووي في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه: أما بعد، فإن التنبيه من الكتب المشهورات النافعات المباركات المنتشرات الشائعات، لأنه كتاب نفيس حفيل صنفه إمام معتمد جليل. قد طبع هذا المتن طبعات كثيرة، طبع في ليدن سنة 679,000 ميلادي، طبع في مصر سنة 48 في مطبعة التقدم العلمية، وفي هامش هذه الطبعة تصحيح التنبيه للنووي، وفي أولها مقصد التنبيه في شرح خطبة التنبيه، مقصد النبي في شرح خطبة التنبيه لعز الدين محمد بن جماعة الشافعي. تصحيح التنبيه هذا هكذا كتب، والواقع أنه تحرير ألفاظ التنبيه. وقد قام بشرح هذا الكتاب جماعة من العلماء، كما اختصره جماعة ونظمه جماعة، اعتنى به غير واحد، كما ذكر صاحب كشف الظنون ذكر كتبا كثيرة حول هذا المثل. قد طبع من الكتب المتعلقة به حسب ما وقفت عليه كتاب تحرير ألفاظ التنبيه للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي. هذا الكتاب طبع بهامش التنبيه المطبوع في مطبعة التقدم المذكورة سابقا، لكنه طبع باسم تصحيح التنبيه، والواقع أنه تحرير ألفاظ التنبيه كما يعلم بالمقابلة مع الطبعة الثانية. أما كتاب تصحيح التنبيه كتاب آخر الإمام النووي اسمه العمدة في تصحيح التنبيه، لكن هذا الكتاب لم يوجد. طبع كتاب النووي مفردا اسم تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه تحقيق عبد الغني الدقر في مجلد واحد. كما قال الحافظ أبو الهدى إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 74,700 رحمه الله بتأليف كتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، حقق هذا الكتاب الشيخ محمد بن إبراهيم السامرائي، نال به درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية. كما طبع تحقيق بهجة بن يوسف أبو الطيب في مجلدين العام الماضي. هذا ما وقفت عليه من الكتب المتعلقة بالتنبيه، مع أنها كثيرة لكن لم يطبع له شرح، ولم يطبع ما يتعلق به إلا ما ذكر. المتن الثاني متن الغاية والتقريب، تأليف القاضي أبي شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي المعمر، ولد سنة 33 و400، توفي سنة 93 و500. كم عمره؟ 160 سنة رحمه الله. ألفه بناء على سؤال بعض أصدقائه في أن يعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه وليسهل على المبتدي حفظه، وأن يكثر منه فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجاب إلى ذلك وألف هذا المختصر. فطبع متن الغاية والتقريب طبعات كثيرة، كما شرح بشروح كثيرة أيضا. من شروحه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الشيخ أبي بكر ابن محمد الحسيني الحصني دمشقي الشافعي، متوفى سنة 29 و800 رحمه الله. طبع في جزئين صغيرين، ثم طبع طبعة أخرى في مجلد واحد. الشرح الثاني فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. أو
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.